الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، في حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القطان رحمه الله تعالى في أبواب الإجماع في النفقات والحضانة، قال: ذكر ما يجب من نفقة الآباء والأبناء بعضهم على بعض.
نعم.
وأجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد.
نعم.
وأن نفقة الأولاد الأطفال الذين لا مال لهم على أبيهم.
تمام. يعني أن نفقة الأبوين تكون، خليها معي. نفقة الأبوين، نفقة الأبوين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد، يجب عليه هذه النفقة وجوبا. كذلك العكس، نفقة الأولاد الأطفال، الأطفال الذين لا مال لهم تكون على أبيه، أو غير الأطفال الذين يعجزون عن الكسب أو لا كسب لهم، أو لا كسب لهم يكفيهم والأب قادر، فحينئذ تجب النفقة عليه. ولهذا لا تخرج الزكاة من الأصول للفروع ولا من الفروع للأصول فيما يتعلق بالنفقة، لأن نفقة تجب. فمن أخرج زكاة كان محصنا لماله، كالزوج لا يخرج الزكاة لزوجته لأنه بذلك يكون قد حصن ماله. فتجب النفقة على الوالدين بالنسبة للأبناء إذا كان الأبناء عاجزين عن الكسب، أو لم يكن كسبهم يكفيهم، أو كانوا صغارا لا مال لهم، أو إلى آخره. إنما إذا كان الولد قادرا على الكسب ولكن بطال عطال ويقول أنا ما عندي والأب ينفق علي، هذا لا يجب عليه، اكسب واسعى، فإذا لم تجد كفايتك فحينئذ تجب النفقة على ماذا؟ على الوالد. نعم. يبقى أجمعوا أن نفقة الوالدين الفقيرين لدينا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الإيه؟ في مال الولد، وكذلك العكس بالنسبة للأولاد. قال النبي في حديث هند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم. فدل هذا على أن هذه النفقة واجبة، لأنها لو لم تكن واجبة لما جاز لها أن تأخذ من مال أبي سفيان بغير إذنه، لكن النبي قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بالمعروف أي لا تتجاوزي الحد الذي تحتاجين إليه. نعم. بالنسبة لما لا يتعلق بالنفقة، فيما لا يتعلق بالنفقة، يعني يسأل الأخ يقول: لو أن الأب جهز ابنته وأصبح غريما من خلال هذا التجهيز أو كذا، فهل الابن له أن يخرج أو أن يسد الدين من الزكاة؟ الذي قاله العلماء بأنه فيما يتعلق بالنفقة لا يجوز أن يخرج من الزكاة فيها، لأن النفقة واجبة عليه. أما ما يتعلق خارج عن النفقة، كان يشتري الأب سيارة ثم يعجز عن سد دينها، أو يزوج ابنته ثم يعجز عن سد الدين، أو يكون عليه حادث مثلا فيلزمه دية أو غير ذلك، أنه يجوز الإخراج له من الزكاة، يجوز الإخراج له من الزكاة. والعكس أيضا في الولد، طالما أن ذلك خارج عن النفقة التي تلزمه. نعم. نعم. بعض الايه؟ الارز بالنفقة على مين؟ على الاولاد؟ خاص المستريح ماديا لا يجب على الأب النفقة عليه، وبالتالي يدفع هو مقابل أرزه من نفقته وليس من الزكاة. يعني الأب يشتري طن أرز، هذا طن أرز الأولاد وهو من ضمن الأولاد، والأب صار مستديا وهو قادر. لا نعم فيما يتعلق بمقابل نفقته هو لا يدفع من الزكاة لأن النفقة لن تجب عليه هو، أما فيما يتعلق بنفقة أبيه على سائر إخوانه الآخرين إن اشترى لهم ويعني قد عجز عن ذلك، إذا عجز عن النفقة التي تلزمه في هذا وهي لا تلزم الابن، إذا كانت لا تلزم الابن فحينئذ له أن يخرج الزكاة فيها. نعم، لكن لا يعطي أباه زكاة لينفق أبوه عليه وهو لا يجب عليه النفق لأنه قادر، الابن قادر. نعم.
وأجمع على أن نفقة الصبي وأجر رضاعه إذا توفي والده وكان للصبي مال أن ذلك، وأجمع على أن نفقة الصبي وأجر رضاعه إذا توفي والده وكان للصبي مال أن ذلك في ماله،
يعني في مال الصبي. نعم.
وأجمع أنه ليس على المرأة وإن كانت وضيعة أن ترضع ولدها، وأن رضاعه على الأب دونها إلا مالك. وأجمع على أنه ليس على المرأة وإن كانت وضيعة أن ترضع ولدها، وأن رضاعه على الأب دونها إلا مالكا، فإنه قال تجبر على ذلك إذا كانت وضيعة مثلها مثلها ممتهن وترضع.
التفريق بين وضيعة وغيرها لم يأتي به دليل. نعم، يعني ليست من أشراف الناس.
والنفقة على الأبوين فرض على الإنسان إذا كان فقيرين ينفق من مال الطفل لوجوب ذلك عليه، ويؤخذ من ماله كما تؤخذ الحقوق التي تلزم. والنفقة على الأبوين فرض على الإنسان إذا كان فقيرين ينفق من مال الطفل لوجوب ذلك
عليه إذا كان فقيرين. نعم،
ينفق من مال الطفل لوجوب ذلك عليه. صحيح.
والنفقة على أبوين فرض على الإنسان إذا كان فقيرين ينفق من مال الطفل لوجوب ذلك عليه، ويؤخذ من ماله كما تؤخذ الحقوق التي تلزم فيها فيه من زكاة أو جناية أو صدقة فطر وما أشبه ذلك. يعني لو كان الأبوان فقيرين فتكون النفقة واجبة على من؟ على الأولاد القادرين. طب ماذا لو كان الأولاد طفلا وله مال، له مال مثلا من المراسم من أمه ولا من جهة أخرى عنده مال، طيب الطفل هذا تجب النفقة عليه بالنسبة للوالد؟ الطفل كبدن بدن لا يتعلق بتكليف لأنه غير مؤهل، أما كمال فيكون هذا من جملة الحقوق المتعلقة بالمال مثل الزكاة فإنها تخرج من ماله، ومثل الجناية ومثل صدقة الفطر، فينفق على الوالد الفقير من مال الطفل إن كان الطفل غنيا، وهذا حق ليس متعلقا بالأبدان إنما هو حق متعلق بالإيه؟ بالأموال. نعم. قال النبي
صلى الله عليه وسلم أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه.
نعم.
وقال عليه السلام أنت ومالك لأبيك ولا خلاف في ذلك.
طبعا هذه ليست مطلقة مع يعني الكلام في الأثر من جهة الثبوت، لكن حتى على هذا ليست مطلقة، ليس أنت ومالك لأبيك أن أباك يملك من مالك ما يشاء، لكن العلماء قيدوا هذا بما لا يضره وبما يكون مثلا متعينا على الابن فيه، فإذا كان الأب فقيرا والابن قادرا فإن يأخذ من مال ابنه ما يكفيه، أما إذا أخذ منه ما يضره كان يأخذ لأخيه أو أن يأخذ خارج النفقة الواجبة أو إلى غير ذلك، فهذا ليس واجبا إنما هذا من قبيل الاستحباب لو أراد أن ينفق على أو أن يترك الابن للأبي ما يأخذ زائدا عن النفقة الواجبة، هذا من قبيل الاستحباب أو من قبيل الإحسان، إنما يجب على الابن بحيث يكون الابن آثما كما يفهم العوام اليوم. أنت وملك الأبيك يعني يأخذ الابن وتملك الابن من مال أبيه ما يشاء ما يشاء، يأخذ أي شيء بما يضر الولد. نعم نعم، أن الأب يأخذ مال ابنه ما يشاء بناء على شهرة هذا الأثر أنت ومالك لأبيك. نعم، فهذا غلط، بل إن الأب لا يأخذ من مال ابنه إلا ما يتعين على الابن بذله لأبيه، وما زاد على ذلك فهذا من قبيل الإحسان وليس من قبيل الوجوب. نعم نعم، على يعني في إطلاقه، أنا مطلق الحديث، نعم أن المطلق لا يؤخذ به. نعم، إنما هذا مقيد بما تعين على الابن فيه أو بما لا يضر الولد في ماله. نعم،
وينفق نعم. الرجل
نعم نعم،
وينفق الرجل على ولده الصغير إذا كان محتاجا إلى ذلك وإن لم يكن محتاجا إلى رضاع.
قال في حشية، قال الإمام مالك، طيب ماشي، هات الإجماع.
وينفق الرجل على ولده الصغير إذا كان محتاجا إلى ذلك وإن لم يكن محتاجا.
ليقول الولد الصغير أو الطفل أو كذا، لأن هذا لا كسب له ولا يقوى، إنما الكبير يقوى. يعني مثلا أنا ولدي بلغ سنا يكتسب فيه، إذا النفقة لا تكون واجب علي، اطلع اشتغل وانفق على نفسي ما يجب علي. لكن لو كان ولد عاجزا ولو كان كبيرا عن الكسب وأنا غني، إذا يجب علي نفقة. أو كان الولد يكسب ولكن ليس عنده كفاية فحين وأنا قادر يجب علي أن أنفق عليه. نعم،
وإن لم يكن محتاجا إلى رضاع حتى يبلغ الحلم.
إلى راع،
راع عندي رضاع
عندي. وينفق الرجل على ولده الصغير إذا كان محتاجا لذلك وإن لم يكن محتاجا إلى راع، يعني يقوم على رعايته يعني حتى يبلغ الحلم. نعم،
وإن كانت ابنة بالصفة التي ذكرنا فلها النفقة حتى تبلغ الحلم، لإجماع الجميع على وجوب النفقة عليهما في هذه الحال.
عليها في هذه الحال. قال في الحشية، قال الإمام مالك، تجب نفقة الأنثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج، فإن طلقت قبل الدخول عادت نفقتها على الأب، وإن طلقت بعد الدخول لم تعد نفقتها عليه. قال الشافعي، إذا احتلم الغلام أو حاضت الجارية سقطت نفقته إلا أن يكون زمنا، يعني إذا كان عاجزا عن الكسب. وأوجبت طائفة النفقة لجميع الأولاد ذكورا وإناثا إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن نفقة الوالد، يعني لا فرق بين الصغير والكبير، وهذا الصحيح، لكن بشرط إيه؟ بالنسبة للكبير إذا كان عاجزا عن النفقة أو كانت نفقته لا تكفي. حتى قال بعض العلماء أنه لو احتاج إلى زواج ثان أو ثالث ليعف نفسه خشية الوقوع في الزنا وهو عاجز أن يزوج نفسه ولأبيه مال، أن الأب يجب عليه أن يزوجه كما يجب عليه أن يزوجه في المرة الأولى إذا خشي عن نفسه العنت والوقوع في الزنا. نعم،
قال ذكر النفقة على الإماء والعبيد والحكم في ذلك. واتفق الجميع أن نفقة الأمة على سيدها قبل أن يزوجها، ثم تنازع المسلمون في زوال وجوبها عن سيد الأمة بعد التزويج.
وأجمع يعني المسلمون نفقة الإماء والعبيد وكذا، كل هذا على السيد، كلها لأن السيد مالك للعبيد. طب إذا تزوجت الأمة، قال تنازع المسلمون في زوال وجوبها عن سيد الأمة بعد التزويج، والذي يظهر أن نفقتها تكون على من تزوجها، لأن نفقة مقابل البضع، فهو إذا استمتع بها فإن النفقة تكون عليه، إنما النفقة على مين؟ على المستمتع بها. ولهذا المرأة إذا نشزت ومنعت نفسها من زوجها سقطت نفقته، أو ذهبت إلى بيت أبيها من غير اعتداء من الزوج فإن نفقتها تسقط. وبهذا يرد على كشف الحسابات، كشف الحساب الذي يفعله أبو الزوجة إذا غضبت البنت وليس لها حق فبقت عند أبيها سنة أو سنتين، يذهب الزوج يأتي بها يجد بقى إيه كشفا ما شاء الله، وكأنها كانت تعيش في قصر ملكي، وتجد الآلاف المؤلفة طوبة من لباس ومن طعام ومن شراب ومن كشف عند الأطباء ومن إلى آخره، آلاف مؤلفة. هذا إذا كانت المرأة قد خرجت مظلومة واضطرها الزوج إلى الخروج وهي مظلومة فنفقتها تكون عليه، أما إذا خرجت من غير إذنه وهو غير ظالم لها وإنما نشزت فخرجت وعصت فإنه تسقط نفقتها ولا تكون نفقة عليها، لأن نفقة مقابل ماذا؟ مقابل الاستمتاع. فإن امتنعت عن هذا، عن هذا الباب، فإنها تسقط نفقتها. أما إذا كان ما كان عند المرأة يعني قدرة على هذا الأمر أو كبرت أو كانت مريضة أو إلى آخره وهي في مع زوجها وليست ظالمة له ولا خارجة عن بيته، فإنه يلزم أيضا نفق عليها وإن لم يستمتع بها، لأن الانتفاء هنا ليس عائدا إلى اختيارها، هذا أمر خارج عنها. نعم نعم. الأولاد الأولاد على كل حال نفق على الأب حتى لو كانت هي ناشز، الأولاد منفصلة، الأولاد ينفصلون، نفقت الأولاد على الأب. نعم. إنما النفقة المتعلقة بها تسقط. نعم نعم. حتى لو منعت الآباء يروا تكون أثيمة في منع الآباء الأبناء من رؤية أبيهم، أما النفقة ما لا علاقة، هذا ظلم منها أن تمنع أبناءها من الرؤية. نعم. لو الزوج هو الضار لها، لو ولنا لو بقيت في البيت أضرها ضررا شديدا يضربها وكذا ولا سبيل لها الخلاص إلا أن تهرب من البيت، فلها ذلك، فلها ذلك. فقوله تعالى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، هذا إذا خرجت من غير داعي وضربها لها هو إخراج له، لأنها كيف تبقى والضر يلحقها. نعم.
وأجمع المسلمون جميعا أن الآمة إذا تزوجت برجل وسلمت إليه وبوئت بيتا أن النفقة على زوجها دون سيدها، وأجمع أهل العلم على أن على العبد نفقة زوجها.
إذن هنا قوله واتفق الجمع على نفقة الآمة على سيدة قبل أن يزوجها ثم تنازع بسهم في زوال وجوبها عن سيدة الآمة بعد التزويج، يبقى هذا يريد به العقد بقى. يريد به العقد، لأنه قال وأجمع المسلمون جميعا أن الأمة إذا تزوجت برجل وسلمت إليه وبوئت بيتا أن النفقة على زوجها دون سيد، يبقى المراد بالتزوج الأول العقد والثاني البناء والدخول. نعم.
قال رحمه الله وذكر قدر النفقة والكسوة.
وأجمع أهل العلم على أن وأجمع العبد نفقة وأجمع زوجه الحرة. طب كيف تكون الزوجة حرة إذا كانت أمة وعتقت تحته وبقيت معه، على أن على العبد نفقة زوجه الحرة. نعم. لأن النفقة تكون على الزوج مطلقا. نعم.
ذكر قدر النفقة والكسوة وتعيين الواجب منهما. قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله.
قدر عليه رزقه يعني ضيق. نعم.
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فأوجب الله النفقة على الموسر وعلى المعسر بالمعروف.
كل على حسب ما يستطيع، فنفقة الغني غير نفقة الفقير. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. نعم.
وأجمع كل من يحفظ عنه من العلماء أن على أن للمطلقة التي يملك الزوج رجعتها السكنى والنفقة.
المطلقة الطلقة الأولى والثانية، اللي هي الطلقة الرجعية طلقة رجعية، ومعناها أنها تكون في زمن العدة. إذا كانت في زمن العدة فالنفقة والسكنة تجب على الزوج وهي في بيت زوجها، أما إذا خرجت ناشزا سقطت النفقة لخروجه، وذلك لأنها زوجة فالنفقة تجب عليه. لماذا؟ لأنها زوجة. ولهذا إذا ماتت ورثها، وإذا مات ورثته، فتجب النفقة. أما المبتوتة التي بوت طلاقها طلقت ثلاثا فهذه لا نفقة لها ولا شيء، كما جاء في الصحيحين من حديث فاطمة رضي الله عنها أنه لا نفقة لها ولا سكن إلا إذا كانت حاملا، فتكون النفقة للحمل من أجل الحمل. نعم.
شفنا المختلعة.
المختلعة؟
لها نفقة أو سكن.
المختلعة؟
المختلعة.
لا، المختلعة خلاص هذه بانت بينها صغرى كالرجعية إذا خرجت من عدتها، فتكون قد بانت بيننا صغرى، بانت إنما رجعية عن ما زالت في العدة. إنما المختلعة لا نفقة لها لأنها ملكت نفسها، لا. ليست زوجة، إنما من استحقت وصف الزوجية زوجة هذه النفقة تكون على الزوج. إنما المختلعة التي بانت بمجرد الخلع بيننا صغرى دي لا نفقة إيه؟ لا نفقة على الزوج قبلها. وإذا أراد أن يعني يتزوجها فبمهر وعقد جديدين. نعم. لأن أمرها صار بيدها الآن. ماذا؟ نعم. طلقة أولى؟ نعم، يعني يسأل أخونا بأن المرأة إذا طلقت الطلقة الأولى أو الثانية وهي غريبة عن البلد واستحالت العشرة بينهما، يعني ما في أمل في الرجوع، فهل لها أن تبقى في بيت الزوجية؟ تبقى في بيت الزوجية وتكون النفقة على الزوج. لا فرق بين مسألة استحالت أو ما استحالت، لأن هذا قد يتغير وتبدل. المهم أنها مطلقة رجعية وأنها زوجة ولا حل لها أن تتزوج بغيره. هل لأن الأمر استحال أو علم أنهما لن يرجع أن لهذه المرأة أن تتزوج؟ لا. وهل لو أن المرأة ماتت لا يكون للزوج ميراث فيها؟ الجواب لا. إذن تبقى الأحكام. ومسألة استحالة هذه قد تتبدل، هما نعم يظنان ذلك، وأظن بعض الناس قد تصلح بين رجل المرأة أبدا أبدا أبدا، لابد من الطلاق. وما إن يطلق الرجل المرأة حتى تأتي المرأة ربما في نفس اللحظة، سبحان الله، وكأن غشاوة، أو بعدها بيوم تقول لها أبدا أنا ما أستغنى، أو يقول الزوج أنا ما أستغنى كيف طلقتك، وقبل ذلك بلحظة كان لا يستجيبا لك، وبعد ذلك يرجع الأمر إلى مجاريه، لأن يكون هناك غضب أو مثلا نوع يعني استفزاز، وبعد ذلك قد يعود الإنسان إلى رشده. فطالما أنها زوجة فإنها إن شاءت أن تبقى في البيت بقيت، ولا ينبغي أن يخرجها. والنفقة إنما تكون عليه إلا إذا منعت نفسها، إذا أرادها، إذا أراد أن يرجع فقالت لا، فحينئذ لا يكون عليه نفقة بالنسبة له. نعم. لكن هناك بقى نوع وهو ماذا يا إخوان؟ يسمونه طلاق على الإبراء، يعني يقول مثلا هذه طلقة أولى على الإبراء، بمعنى أنها ليس لها حقوق عنده ولا إلى آخره. هذا الذي يحتمل أنه خلع لأنها ردت إليه كل شيء وبرأته من أي شيء وهو إلى آخره، فهذا يعد خلعا، وبالتالي يعامل معاملة الخلع، فإذا أراد إرجاعها فبمهر وعقد جديد، وهذا يكتبونه الآن في وثيقة الطلاق أو شيء، وإن سمي طلاق. نعم. نعم طبعا. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. الزوج إن طلق طلقة رجعية فله أن يرجعها، ولا يلزم إذنها ولا إذن وليها، إنما الأمر في يد الزوج. طيب هي لا تريد أن ترجع إليه، هذه مسألة أخرى، لا أحد يجبرها على الرجوع إليه، لا أحد يجبرها على الرجوع إليه، لكن هي زوجة، هي زوجة، وتترتب الأحكام على ذلك، تترتب الأحكام على ذلك طالما أنها رجعية، لأن هذه عدة ضربها الشارع محدودة لا تتوقف على شيء من هذا. إذا هي أرادت أن تخلص نفسها تقول لا أخلع نفسي، إذا أرادت أن تملك نفسها قالت لا أخلع نفسي أرد عليك كل شيء، إنما وهي مطلقة طلاق رجعي لها كل شيء، لها مهرها ولها كل شيء، لكن لو هي تريد أن تخلص نفسها منه فتخلع نفسها، وحينئذ يستفيد هو بماذا؟ يستفيد بأنه أخذ المهر، رجع إليه ما دفع. إنما هي لا تستفيد من ناحية أنها تحوز كل شيء، ومن ناحية أخرى لا ترجع إليه وتقول أنا لا أريد. بمعنى لو هو كما تقول الزوج يريد إعضالها، هذا فيه تفصيل، لو أنا الزوج يريد يظلمها لتفتدي نفسها، إن كان ظالما لها فلا يحل له هذا، إنما إذا كان غير ظالم لها فهي إذا أراد أن تفتدي نفسها افتدت نفسها، وإلا هي زوجة، وإلا فهي زوجة. نعم. لا يجوز لا التصريح ولا التلميح لامرأة في عدتها، ما يجوز. نعم هذا يستدلون بأثر لعمر أنه حرام عليه وأن بدل، لكن الذي يظهر أن ذاك من باب التعزير العقوبة وليس أن هذا حكم شرعي. فلو أنه مثلا تزوجها في العدة، تزوجها في عدتها، فهل تحرم عليه حرمة مؤبدة؟ البعض يرى هذا لأثر ورد عن عمر رضي الله عنه، لكن صحيح أن هذا باب التعزير، لكنه آثم يفرق بينهما فورا، لو تزوجها آثم يفرق بينهما فورا، وهي للأول. نعم نعم. هذا على حسب الشخص في جهله في علمه، لكن إن كان عالما وفعل ذلك فهذا يقام عليه الحد، لأنه لأن نكاحه باطل، وإنما هذا من باب ارتكاب المحرم بحيلة، هذا أشد ممن زنى، فلا يخفف عنه، الذي يعلم الحكم ويفعل هذا ويوثق هذا الزواج هذا أشد من الزاني بلا صنيع هذا الرجل، لأن المحرم بحيلة أشد. نعم. ولا يكون هذا الشبه يدرأ بها الحد، أي شبهة؟ وما عنده شبهة، هو عنده يقين أن هذا باطل. نعم نعم. ما هو قصدهم الخلع بس يسمونه طلاق، لأن هل الخلع طلاق أم لا دي مسألة نزاع، هل الخلع طلاق أم لا دي مسألة نزاع، لكن هو الآن يجعلها خلعا، والذي يظهر والله أعلم أنه في القانون طبعا الخلع هذا حادث عندهم، أن هذا من قديم كانوا يسمونها كده، يعني طلاق على الإبراء أو فتكون بيننا صغرى، ولا يسمونها خلع، ما كان عندهم الخلع في القانون، ف فطالما أنه قال أن هذا على الإبراء وبانت من بينهم صغرى معناها أن هذا خلع، معناها أن هذا خلع. نعم لأنه قال بيننا صغرى خلاص ليست زوجة له. وإذا أراد في مهر عقد الجديدين أي إبراهيم المين؟ طيب إيه بقى؟ تقصد يعني أنها تحرم عليه بعد ثلاث يعني، والقرآن فيه طلاق مرتان. نعم الطلاق مرتان اللي فيه الإرجاع، طلاق اللي يملك الزوج الإرجاع مرتان دي واحدة، والله لم يقتصر على مرتين فقط، قال الطلاق مرتان. فإمساك يعني بعد المرتين بالمعروف أو تسريح بإيه؟ بإحسان. لكن إن طلقها الثالثة هذه حرمت عليه، لأن الله قال بعدها بآيات فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غير. يبقى الطلاق ثلاث مرات، مرتان يراجع الرجل فيهما المرأة، والثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا إيه؟ غير. نعم.
واتفقوا أنه يلزم الرجل في النفقات ما يرفع الجوع من قوت البلد الذي هو فيه، ومن الكسوة ما يطرد البرد وتجوز فيه الصلاة. واتفقوا أن من
يعني
لزمته
مرجع هذا العرف، مرجع هذا العرف والمعتاد في البلد. نعم.
واتفقوا أن من لازمته نفقة فقد لازمته كسوة المنفق عليه وإسكانه.
نعم.
واتفقوا أن من كسى من تلزمه نفقته من أبويه أو بنيه أو زوجاته أو إمائه أو عبيده وغيرهم ما يشاكلهم ويشاكله وأنفق عليهم كذلك فقد أدى ما عليه. واتفقوا على أن الرجل الحر والمرأة الحرة نفقة على أن على الرجل الحر والمرأة الحرة نفقة أمتهما وعبدهما وكسوتهما وإسكانهما إذا لم يكن للرقيق صنعة يكتسبان منها.
واتفقوا على أن على الحر والحرة نفقة أمتهما وعبدهما وكسوتهما وإسكانهما يجب على السيد أن ينفق على من عنده من العبيد إذا لم يكن للرقيق صنعة يكتسبان منها إذا صرحهما، لكن لو كان يكتسبان هو وماله لسيده لأنه عند السيد. نعم.
واتفقوا أن ذلك يلزم الصغير والأحمق في أموالهما. واتفقوا أن من كسى رقيقه مما يلبس،
واتفقوا أن ذلك يلزم الصغير والأحمق في أموالهما، يعني لو لهما مال فإن النفقة لا تجب على الأب لو لهما مال حتى ولو كان صغيرا أو أحمق، لأن كما قلنا الأمر متعلق بماذا؟ بالمال لا بالأبدان. نعم.
واتفقوا أن من كسى رقيقه مما يلبس،
وعلي أخواني تأتي مسألة نحتاج إليها وهي بعد وفاة الأب والبنت لها ميراث وتريد الزواج، فهل الأم يجب عليها تزوج ابنتها أو الإخوة يجب عليهم تزويج أختهم ولها مال؟ نقول لا يجب، طالما لها مال فما يجب على الإخوة تزويج الأخت، لكن إذا ما كان للبنت مال فتجب النفقة عليهم بالنسبة لأخته وتقسم النفق عليهم على حسب رؤوسهم، للذكر مثل على الذكر مثل حظ الأنثيين. إنما إذا كان لها مال فينفق الإخوة عليها من مالها. نعم. ولا نكلف الإخوة بالنفقة ثم يحفظ مال مين؟ الأخت ولها مال. نعم. الأولاد يعني الأخت يبقى عليها النصف والأخ عليه، يعني لو 10,000 مثلا وتقسم على الذكر والأنثى الولد ضعف البنت. نعم.
ليس
إيه؟ على أخته. أي النفقة واجب على الإخوة الآن، على الإخوة والأخوات والأخوات. ما الدليل؟ ما الدليل؟ أليس إذا ماتت الأخت الجميع بيرثها ولا بيرثها العصبة؟ يعني لو الأخت ماتت من يرثها؟ الجميع. إذا الجميع يرث، من كان غانما فليكن غارما. نعم. لكن لو أبناء الإخوة فيكون هذا على الذكور، إنما مثل الميراث تماما. أليس الترث ترث؟ بلى. يبقى إذن تنفق نفقة واجبة على قدر ما ترث فيه. نعم. مثل الأب، لو الأولاد يملكون وفيهم ذكور وإناث والأبوان ما يملكان، النفقة تكون على الأولاد. كيف تكون على الأولاد؟ هل على الذكور فقط ولا على الذكور والإناث؟ على الذكور والإناث. لو الأب مريض وفيه احتاج إلى نفقات كبيرة، فالنفقة تقسم على الورثة، فمن كان وارثا فليكن غارما. والله أعلم. نعم.
المحجوب منهم بولد مثلا ليس علينا نفقة يحزن.
نعم.
الأخ أو الأخت إذا حجب عن الميراث بوجود ولد مثلا عند البنت، يعني بنت مثلا فقيرة وعندها أولاد ذكور فحجبت الإخوة والأخوات،
يعني إذن النفقة لا تجب. إذا كان لا يرث فالنفقة لا تجب. النفقة لا تجب إذا كان لا يرث. نعم.
واتفقوا أن من كسى رقيقه مما يلبس وأطعمه،
وبالتالي يجوز له أن يخرج من الزكاة، يعني يخرج من الزكاة. هذا هو الأصل. لكن لو أنه ليس من أقاربها من العصابات إلى فلان وفلان، وهؤلاء مثلا ما يرثون، لكن البنت ستضيع، فهنا النفقة تتعين بموجب القرابة. قال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض حتى لا يضيع الصغير. إنما مع وجود وارث وغير وارث من الأقارب فإن النفقة تجب على من يرث. إنما إذا لم يكن أحد يرث فهم أقارب والأولاد الأطفال سيضيعون تجب النفقة.
الأقارب هنا إذن يخرجون زكاة؟
نعم.
الأقارب لا ينفقون يخرجون زكاة؟
إيه نعم تجب النفقة، لكن لو أخرجوا هذا من الزكاة مع وجوب هذا النفقة ده محل نظر. لكن إذا كان في وارث وغير وارث، فمن كان وارثا هذا تجب عليه النفقة ولا يخرج له من الزكاة. إذا ما وجبت النفقة عليه فهذا يجوز إخراج الزكاة، لكن هنا وجبت النفقة عليه مقتضى القرابة ولا يوجد من يسد هذا الباب، فحتى لا يضيع الأطفال ولا يضيع الأولاد.
كيف يكون غير وارث ويجب عليه النفقة؟
نعم.
كيف يكون غير وارث هو غارم الآن لا يغنم، هو غارم على كل حال؟
كيف غارم يعني؟
اللي هو من الأقارب غير الوارث.
أقارب من العصبة يعني طفل موجود وهذا له ابن عم ولا يوجد سواه. مثلا هنا فيتعين على هذا أن ينفق على قريب، يتعين عليه أن ينفق عليه يعني.
لو مات لن يرث.
نعم.
لو مات لن يرث، إذن لن يغنم أبدا، هو غارم على كل حال.
لا هو يرث لو لم يكن له إلا هذا العصب ورث، هارث بالعصب. لو موجود ابن العم ولا يجد من سبق هذا يجب عليه لأنه يرثه. نعم. نعم.
واتفقوا أن من كسى رقيقه مما يلبس وطعمه مما يأكل أي شيء كان ذلك ولم يكلفهم ما لا يطيقون ولا لطم أصلا ولا ضرب ولا سب في غير حق فقد أدى ما عليه. واتفقوا أن من كان له حيوان من غير الناس فحرام عليه أن يجيعه أو يكلفه ما لا يطيق أو يقتله عبثا.
نعم. فالنفقة تجب على الحيوان إذا كان عندك، ليس فقط على الأدميين بل والبهائم، ولهذا بوبوا في النفق على الزوجات، الزوجة والأولاد والعبيد والإماء والبهائم. نعم. قال ويقتل عبثا يخرج ما لو قتله عدم الانتفاع به إذا أصيب بمرض وسيكلفه نفقة كبرى في التداوي ولا يرجى شفاؤه، فحينئذ لا تلزمه نفقة. فلو أخرج هذا الحيوان من ملكه فلا إشكال، أو لو ذبحه، لو ذبحه فلا إشكال. واحد عنده فرس وهذا الفرس أصيب بمرض وصار هذا المرض لا يرجى برؤه مهما أنفق عليه، فإنه لا يرجى برؤه، فهذا من إتلاف المال. فلو ذبحه ولو ذبحه وترك هذا لا إشكال عليه إن شاء الله. نعم.
وإن كانت الزوجة ممن لا تخدم نفسها أخدمها الزوج، إلا ما يحكى عن داود أنه قال لا يجب عليه أن يخدمها.
هذا على حسب العادة، يعني في امرأة في بيت من وسط، أنت تزوجت هذه المرأة من هذا الوسط وهو مقر موجود أن هذه المرأة إنما يخدمها خادم، فهنا قال أخدمها الزوج بلا خلاف على ما جرت العادة إيه به، إلا داود قال لا يجب عليه أن يخدمها أي أن يأتي بخادم، فهذا مرجع إلى عادة الناس. فإن كانت المرأة تخدم وهو أخذ بيت أبيها وهي تخدم، فإنه يأتي لها بالخادم ويكون هذا من جملة النفقة الواجبة عليه. نعم.
وحكم المرأة إذا كانت ممن لا يخدم مثلها لا يخدم
لا يخدم
أو لا يخدم
وحكم المرأة إذا كان مما لا يخدم مثلها. نعم. حكم ذوات الزمانة. نعم.
حكم ذوات الزمانة والعاهة اللواتي لا يقدرن على خدمة، لا خلاف بين أهل العلم على أن على الزوج كفاية من كان منهن كذلك، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وعليه علماء الأمة مجمعة. وأجمع العلماء أن للمرأة كسوتها ونفقتها بالمعروف، وعامة العلماء متفقون إذا أعصر بنفقة الخادم ألا يفرق بين الرجل وامرأته.
نعم. يعني لو كانت من تخدم وهو تعصر في إيجاد الخادم أو شيء، فإنه لا يفرق بين المرأة والرجل إذا أعصر، لأن هذا حد استطاعته، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
ذكر من لا نفقة عليه. ولا خلاف أن الابن الغني لا نفقة له على أبيه في كسوة ولا غيرها.
نعم.
واتفقوا أنه لا يلزم أحدا أن ينفق على غني إلا الزوجة
غير الزوج، واتفقوا أنه لا يلزم أحدا أن ينفق على غير الزوجة، فإن النفقة واجبة على الزوج مع غناء الزوجة. بل لو كانت المرأة معها مليارات وهذا الرجل عنده قوت يومه وليلته، فتجب النفقة عليه، لأنها ألزم النفقات ما كان للزوجة، لأنه مقابل ماذا؟ البضع، فاستمتع ببضعها فعليه النفقة. نعم. ولو كانت من أغنى الناس.
وأجمعوا على أن نفقة كل من كان يجبر سقط عليه في حياته ساقطة عنه سقط
عندي. وأجمعوا على أن نفقة كل من كان يجبر الميت على الإنفاق عليه في حياته ساقطة عنه بعد موته. وأجمعوا على أن نفقة كل من كان يجبر الميت على الإنفاق عليه في حياته ساقطة عنه بعد موته. نعم. يعني أن هذا الوجوب يسقط بالموت. الزوج يجب عليه نفقة على زوجته في حال حياته، طب مات الزوج يبقى لم تعد هناك نفقة، سقطت هذه الأحكام. الأب يجب عليه أن ينفق على ابنه في حياته، طيب مات الأب، فقال وأجمع على أن نفقة كل من كان يجبر الميت على الإنفاق عليه في حياته سقطة عنه بعد الإيه؟ بعد موته لانقطاع هذه الأحكام. من نعم في مال. نعم. نعم. ليه؟ وسلم البنات، والأولاد ما سلمهم فقط. هذه من أخطاء الشائعة. يعني يسأل أخونا محمد يقول أنه وزع ماله على أولاده في حياته، لكنه سلم البنات وكتب الأبناء أن ذلك يكون بعد موته، يعني الاستلام. هذه مشكلة، هذا من أخطاء الشائعة، لأن هذا طبعا معلوم أنها هبة، وإلا ما تصلح تركة، هذه هبة. والهبة إنما تلزم بماذا؟ تلزم الهبة بالاستلام، أما من غير استلام ما تلزم. وعليه، فإذا لم يستلم الذكور إلا بعد الموت فكون هذا حكم الوصي. نعم، حتى الكتابة ما تصلح. هو كتب أن لهم كذا ولكن ما سلمهم، لأن تكييفها هبة، والهبة ما تلزم إلا بالقبض، ولهذا يكون بعد ذلك إنما حكم ماذا؟ الوصية، فتكون من الثلث. لكن إذا تراضى الإخوة ما في إشكال، يعني بالتراضي ما في إشكال، خصوصا مع الجهل هذا، فبالتراضي ما في إشكال. نعم، لكن لو هو بيستفتينا نقول لا، إنما هذا يكون بالتسليم، هو يسلم ثم يستأذن بالسكنة في البيت كما هو، ما في مشكلة. أو يسلم كل التركة إلا شقة مثلا يسكن فيه، إلا نصف فدا يأكل منه، ثم بعد ذلك يقول هذا يكون ميراثا بعد هذا. نعم أمسك بالإيه؟ سلمهم الشقق وكل سكن به، لكن أمسك العقد حتى لا تلعب به الأولاد. هذا لا إشكال فيه، لا إشكال، سلمهم صاروا ملكين. ولو أراد أصلا، يعني لا يضر إمساك العقد، ليه؟ لأنه من غير عقد لو أراد أن يرجع فله ذلك، فالوالد له أن يرجع في الهبة، فيبقى العقد ما يضر، تسلم العقد معه ما يضر. نعم على أن الجمعة ابن رجب يقول إيه؟ سنة قبلية، سنة راتبة ولا سنة قبلية، أي الصلاة قبلها التطوع المطلق. قال يقول إيه؟ هذا فين، فتح الباري ولا إيه؟ نعم، أعد معلش يا عبد اللطيف من الأول، تقول ها؟ لا قبلها، قبل أكمل خزاعة موضوع. Thank you. كما سبق فيه لم يصح شيء. نعم. وأين العمل الذي كان النبي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه؟ فين هو هذا العمل قبل الجمعة؟ لما هذا كله مبني على قياس الجمعة على الظهر وأنها بدل. نعم. تسأل. نعم. ايه علاقة قبل الظهر؟ هذا كله مبني مؤسس على ما لا ينبغي التأسيس عليه. قبل الظهر في إشكالية قبل الظهر؟ ولا ابن عمر نفى قبل الظهر في الصحيحين قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين، 10 ركعات ذكره ابن عمر في حديثه في الصحيحين. هذا كله مؤسس على الظهر. نحن نريد الجمعة، متى كان يصلي النبي سنة راتبة قبل الجمعة؟ أين هي؟ أين هي؟ لا يوجد قط شيء في هذا إلا شيء ضعيف كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى. لما هذا كله مؤسس على ماذا؟ على جعل الجمعة كالظهر في هذا، والجمعة تختلف. والجمعة النبي يقول بين كل أذنين صلاة، وليس الجمعة أذنان، أذن واحد. وأذان عثمان ما يخالف أنه أذان واحد، أذان عثمان هذا أذان زائد، زاد عثمان خارج المسجد في مكان مرتفع ليلفت أنظار الناس ليتنبه الناس إلى قرب دخول وقت الجمعة، إنما هو أذان واحد. ولهذا قوله بين كل أذنين صلاة يخرج من ذلك الجمعة اللي ما لها أذان، أذنان لا أذان واحد. نعم. وفهم العلماء خلاف هذا، مش فهم العلماء المتفق عليه ماشي، لكن هذا يكون من مسائل الاجتهاد، هذا مسائل الاجتهاد. فهم الآن يبنون مثل ما ذكر ابن القيم، فيه من يقول هي ظهر مقصورة، وفيه من يقول هي مقيسة على الظهر، هذا كل من باب الاجتهاد. لكن هذا فينظر في الترجيح بموجب الدليل، ولا دليل على ذلك. إنما إذا اتفقوا على صلاة قبلها لا شك أنهم لن يتفقوا إلا على دليل. نعم.